بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في الحسن والقبح وقد ذكرنا أن المسلك الثالث ما ذهب إليه سيد المنتقى قدس سره من أن حسن العدل وقبح الظلم مرجعه للملائمة والمنافرة، وسبق التأمل في هذا المسلك، ونضيف لما سبق أنه لو كان واقع حسن العدل هو ملائمته وواقع قبح الظلم منافرته فما هي القيمة لدى المرتكز العقلائي لبعض القيم دون بعض آخر؟ فإن كثيرا من الأفعال تلائم النفس البشرية، وكثيرا منها تنافرها، مع أن المرتكز العقلائي لا يرى قيمة لكل ملائم ولا ينزجر عن كل منافر، وإنما في خصوص عناوين معينة كالعدل والأمانة والصدق يرى لها قيمة ويحكم باستحقاق المدح عليها، وعناوين معينة يرى استحقاق الذم عليها. فلو كان الملاك في الحسن والقبح مجرد ملائمة العنوان للنفس ومنافرته لها لما صح تفصيل العقلاء بين العناوين الملائمة بأن يرى قيمة للبعض دون بعض الآخر، وكذلك في العناوين المنافرة ما دام المناط هو الملائمة والمنافرة. المسلك الرابع ما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله من رجوع الحسن والقبح، نعم استقامة، أها.
هذا كان أن أحد قال الحر بدل ما يعبر عن الحسن عبر بما هو يكشف عن الحسن.
هذا صار مسلك آخر يعني غير مسلك الآخر القصد. صريح كلام الآخوند ايش قلت من امس رجعوا الى الكلام. يقول لا واقع ما في واقع لا واقع للحسن والقبح الا الملائمة والمنافرة. ما في شيء وراءه يكشف عنه. لا واقع للحسن والقبح الا الملائمة والمنافرة. فحسن العادل ليس الا ملائمته وقبح الظلم ليس الا منافرته. هو هذا صريح كلامه. المسلك الرابع ما ذهب اليه السيد الاستاذ دام ظله ولمسلكه بيانان بحسب اختلاف دورته الأصولية. البيان الأول المنقول عنه من أن مرجع الحسن والقبح إلى قوانين فطرية وبيان ذلك بمطالب ثلاثة. الأول أن الله عز وجل أودع في فطرة الإنسان ووجدانه هذه القوانين، فرأى الإنسان بجبلته وفطرته لابدية العدل ولابدية ترك الظلم، فهذه اللابدية المعبر عنها بالحسن والقبح مما أودع في جبلة الإنسان وفطرته، فهي ليست ميولا نفسية كما يقول به الآخوند حيث أرجع الحسن الملائمة والمنافرة. إذ لو كانت ميولا نفسية لما صح تصنيفها إلى ما يوجب استحقاق المدح وما لا يوجب، وما يوجب استحقاق الذم وما لا يوجب، كما أنها ليست معللة بحفظ النظام أو اختلال النظام كما ذهب إليه المحقق الإصفهاني. فسواء التفت الإنسان إلى وجود مجتمع عقلائي أم لم يلتفت لذلك، فإنه يرى بفطرته وجبلته لابدية العادل ولا بدية الظلم، وإن كان غافلا بالمرة عن مسألة حفظ النظام أو شنو أو اختلال النظام. فليست اللابدية راجعة إلى حفظ النظام واختلاله، بحيث ما كان حافظا فهو حسن وما كان مخلا فهو قبيح، بل الإنسان حاكم بلا بدية العدل وترك الظلم، وإن غفل بالمرة عن وجود شنو؟ نظام عقلائيين. المطلب الثاني قال بأن الخطابات الشرعية نشر لما أجمل في الفطرة، فإن هذه القوانين أودعت في الفطرة إجمالا، وكانت الخطابات الشرعية شنو؟ نشرا لذلك الإجمال. وهذا ما ورد من أن لله حجتين، حجة ظاهرة وهي الأنبياء والرسل، وحجة باطنة وهي العقول. وما ورد فبعث فيهم أنبياءه ورسله ليستأدوا ميثاق فطرتهم مثلا، ويثيروا دفائن العقول. المطلب الثالث، مطلب الثالث مطلب يعني عام لجميع المسالك، جيد، أن قاعدة الملازمة التي بحثها الأعلام وهي ما حكم به العقل، حكم به الشرع أم لا، سموها قاعدة الملازمة، إنما تصح على بعض المسالك دون بعض. فإذا قلنا بالمسلك الأول من أن الحسن والقبح أمر واقعي، وإنما ذلك الأمر الواقعي قد يكتشف تارة بالعقل وأخرى بخطاب الشارع، فليس الشرع والعقل إلا قلوا ياي كاشفين. فلا معنى للبحث في الملازمة بأن نقول هل ما حكم به العقل حكم به الشرع أم لا، فإن دور الجميع مجرد شنو؟ كاشف دور الجميع كاشف عن أمر واقعي مرتسم في لوح الأمر والواقع، لا أن حكم الشارع تعبدي أو حكم العقل مولوي، بل كلاهما مجرد شنو؟ كاشف. كما أنه على مسلك الملائمة والمنافرة لا معنى للبحث، إذ ليس الحسن إلا الملائمة والمنافرة، فلا معنى للبحث عن الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع، إذ الحسن والقبح مجرد أمر جنو وجداني وهو الملازم وهو الملائمة والمنافرة. كما لا معنى للبحث على مسلكه هو، إذ ما يرد من الشارع ما هو إلا نشر لما أودع في الفطرة، فليس هناك حكمان كي نبحث عن الملازمة بينهما، فإن الملازمة فرع وجود حكمين، حكم مولوي من قبل العقل وحكم مولوي من قبل الشارع، فنبحث عن الملازمة بينهما. وأما إذا كان الشرع والعقل مجرد كاشف، أو كان الشرع والعقل مجرد منبه على ما في الوجدان، لا معنى للبحث عن الملازمة. إنما يصح البحث عن الملازمة بناء على مسلك المحقق الإصفهاني. ولذلك في أصول المظفر، أصول المظفر جدا مهم، كثير من المواضع أدق من حلقات السيد الشهيد. ولذلك الشيخ المظفر في الأصول ذكر أن بحث الملازمة متفرع على بحث الحسن والقبح. فإذا قلنا بمسلك المحقق الإصفهاني من أن الحسن والقبح حكمان عقلائيان، فإن حسن العدل بناء عقلائي على استحقاق المدح، وقبح الظلم بناء عقلائي على استحقاق الذنب. صح البحث حينئذ شنو؟ عن الملازمة بين هذا الحكم العقلائي وحكم الشارع بالقبح والحسن بما هو شارع لا بما هو أحد العقلاء. هذا تمام ما أفاده دام ظله. ويلاحظ على هذا البيان المنقول عنه أن هذه القوانين المودعة في الفطرة كقضاء الفطرة بأن العدل ينبغي وأن الظلم لا ينبغي قوانين إنشائية وليست قضايا خبرية، فقضاء الفطرة باللابدية أمر شنو؟ جعلي إنشائي. فبما أنها أمور جعلية وإنشائية فيرد السؤال، هل مدعاه دام ظله أن الإنسان بفطرته يكتشف أن الله أودع فيه لابدية العدل ولابدية ترك الظلم؟ أي شيخ حسان، أن هذه قوانين شنو؟ إلهية أودعها الله في فطرة الإنسان، فالإنسان بفطرته يكتشف القانون الإلهي المودع فيه، فمصدر الجعل هو الله، وإنما الفطرة وعاء لما جعله الله عز وجل وظرف لما جعله الله عز وجل. إذا كان هذا مقصوده فمقتضى هذا أن من لم يعترف بوجود إله جاعل لا يحكم وجدانه بلا بدية العدل ولا بدية شنو؟ ترك الظلم. إذ المفروض أن الحكم ليس من الوجدان نفسه، وإنما الوجدان شنو؟ كاشف وظرف عن جعل إلهي. فإذا كان يقصد أن هذه القوانين مجعولات إلهية، وإنما الفطرة ظرف لها، ومقتضى ذلك أن من أنكر وجود الجاعل تبارك وتعالى فبعد ذلك أصلا وجدانه لا يحكم بشيء. ما يقول قوانين إلهية أدري لكنها قوانين إلهية. أي شلون أدركها؟ ما نتكلم احنا في الامر الواقعي. قوانين فطرية، قوانين الهية. فانا اسألكم سؤال، هذه القوانين مجعولة من قبل الفطرة؟ هل فطرة شنو دورها؟ فأنا إذا ما أعترف أكو شيء وراء الفطرة، أقول ما في شيء وراء الفطرة، كيف أعترف بوجود جعل وراء فطرتي أنا أدركه بفطرتي؟ ليس الكلام في التأثير، في حقيقة الجعل، ما هو من وين جاي؟ نقاشنا وياه في الجعل من وين جاي؟ جاي من الفطرة لو جاي من خارج الفطرة؟ نعم. على حال هذا اللي افهم انا بعد شو اسوي، ما اثر في المطلب هيك كلامي. المفروض ان من انكر وجود جعل خارج الفطرة، لاحظوا وياي، طب هو وين انا اتكلم؟ انا الان اقول هذه قوانين جعلت خارج الفطرة، فطرة مجرد شنو؟ ظرف. لو كنت انا ممن ينكر ذلك، ماكو شيء خارج الفطرة، اعترف بهالقوانين لو ما اعترف بها، ما اتكلم عن انه هو الله. انا ولا قلت اله، انا ما عبرت عنه انه هو الله او غيره، انا ما عبرت بالله، ليس النقاش في الله نفسه. كلامنا انه لو ان شخصا قال ما في خارج الفطرة شيء جعل هذه القوانين، انا انكر ذلك ايا كان ذاك الشيء، الله غير الله، جبرائيل، العباس عليه السلام، اي شيء. لو ان شخص انكر قال خارج الفطرة ما في شيء، انا شخص انكر ان خارج الفطرة في شيء، هل يعترف بهذه القوانين لو ما يعترف بها؟ يعترف بها. فلو كانت هذه القوانين قوانين تدركها الفطرة، مو تبدعها الفطرة، تدركها، اذا لازم يدرك ان وراءها شيء جعل القانون، فلا محالة ما يصير بعد. انا الان ادرك بفطرتي ان هذه قوانين جعلت، مو انا اللي جاعلها، مو انا مصدرها، صح لو لا؟ ان كان مدعاه ان الفطرة مدركة لا جاعلة، فلا بد ان يعترف ان وراء الفطرة شيء سمينا الله اي شيء كان، لا بد ان يعترف ان وراء الفطرة شيء جعل هذا القانون، فادركته الفطرة، صح لو لا؟ من ينكر ان وراء الفطرة شيء يقول ما في شيء، هل يعترف بهذه القوانين لو ما يعترف؟ مقتضى الوجدان انه يعترف، بينما مقتضى كلامه ان هذه قوانين جعلت في الفطرة والفطرة مدركة لها لا مبدعة لها، ان من انكر ان وراء الفطرة شيء اذا لا يحكم بهذه القوانين، مع انه يحكم بها، هذا هو محل البحث. مو معاند يا سيدنا، مغالط او معاند ما يصير حجة على كيف يحتج اذا على الناس بانها قوانين فطرية يا سيدنا. فإذا كل واحد يجيب مطلب منه ولا خالف غير قد معاند، هذا مبنائي أنا قد معاند، ما صرنا نقيم الحجة على أحد، لأن كل واحد نقول هذا مبنانا واللي خالفنا معاند. الآن أنتم مبناكم، مو هذا يناقشكم في مبناكم، جاي يقول ان لان هذا بحث بحث علماء الاخلاق من ملحدين ومسلمين وما له ربط بادب الدين ولا بالمتدينين. اذا كان لابدية المسألة مسألة انشائية جعلية لابدية فعل العدل، هل لابدية امر جعلي لابد له من جاعل فهو يختار احد الثنتين، اما الجاعل الفطرة، الفطرة هي التي جعلته، او ان الفطرة ادركت جعله، بعد ما فيش ثالث. اذا يقول الفطرة جعلته، احنا بنجي نناقش في هذا، اذا يقول لا الفطرة ادركته، هو مو الفطرة ما جعلته، الفطرة ادركته، يعني اذا الفطرة تعترف ان هناك شنو جاعلا وراءها، فمن انكر ذلك وقال لا جاعل وراء الفطرة فهل ينكر هذه القوانين؟ هذا هو سؤالنا. كسائر المسالك ما دليل. لا دليل. نعم هذا ما يصير حجة سيد، هذا كل هذا هو يقول انتم هم غافلين، يعني انت تدعوا شيء غافلين، تركوا اشياء وبعدين اذا خالفناكم قلت انتم غافلين وملحدين ومكابرين الكلام بالنتيجة انا شخص لا ارى جاعلا وراء الفطرة ومع ذلك اؤمن بلا بدية شنو؟ بلا بدية العدل ولا بدية ترك الظلم. هذا نبحث الان في الثاني. وان كان المدعى ان الفطرة جبلت على الجعل لا جبلت على الادراك، ان الفطرة جبلت على الحكم فهو حكم شنو؟ من قبل الفطرة لا حكم أدركته الفطرة، فالفطرة جبلت على أن تحكم بلا بدية العدل ولا بدية ترك الظلم، فهما مجعولان بالفطرة نفسها، فلا بد لذلك من منشأ، إذ لا يمكن أن تجعل الفطرة شيئا من دون شنو منشأ. فإن كان ذلك المنشأ أن للحسن والقبح واقعا، رجعنا للمسلك الأول وهو مسلك السيد الخوئي، وإن كان ذلك المنشأ ملاءمة العدل ومنافرة الظلم، رجعنا لمسلك صاحب الكفاية، وإن كان ذلك المنشأ حفظ النظام واختلال النظام، رجعنا لمسلك المحقق الإصبهاني، وكيف يكون هذا مسلكا في المقابل؟ فإذا كان الحسن والقبح قوانين مجعولة من نفس الفطرة، لأن الفطرة مدركة لها بل هي جعلتها، فلا بد من منشأ لجعلها، وإلا لماذا جعلت هذه القوانين دون غيرها؟ لماذا جعلت لابدية العدل ولم تجعل لابدية الإحسان؟ ولماذا جعلت مثلا لابدية ترك الظلم ولم تجعل لابدية ترك أكل اللحم؟ فلا بد من منشأ، فنرجع إلى ذلك المنشأ. إن كان المنشأ هو ارتسام الحسن والقبح في لوح الواقع، فهذا هو مسلك السيد الخوئي. إن كان المنشأ اختلال النظام أو حفظ النظام، هذا هو مسلك المحقق الإصفهاني. إن كان المنشأ الملام والمنافرة، فهذا مسلك شنو؟ صاحب المنتقى والآخوند الخراساني. قدست أسرارهم جميعا. ما اسمع؟ نفس الكلام. ولهذا احنا اشكلنا على المسلك الاول بنفس الكلام نفس الكلام. وذكرنا في الاوراق هذا. نعم هالشكل يعني اي كذا خلقت ان تحكم بكذا بدون منشأ اصلا ولا سبب. حكم الاحسان الفطر يقول ما الله خلق فيها ما الله هذا لا الله اعطاني هذا غير معقول. بالنتيجة هذا جاعل الجعل معلول لابد له من علة. هذا مو خبر مو جملة خبرية هذا جاعل. الجعل لابد له من منشأ للجعل لابد له من ملاك. وما هو الملاك؟ البيان الثاني لمسلكه وهو ما تلقيناه عنه ومحصله أن حسن العدل وقبح الظلم من صغريات قضاء العقل بدفع الضرر المحتمل وجلب المنفعة. وبيان ذلك بذكر مطالب. المطلب الأول ما ذكره جمع من أهل الفن ومنهم صاحب المستمسك قدس سره من أن لزوم دفع الضرر المحتمل فطري وليس عقلي. هكذا التزم صاحب المستمسك حيث إن الحيوان أيضا يهرب من الضرر المحتمل. غير صحيح، بل إن لزوم دفع الضرر المحتمل عقلي. والسر في ذلك أن هناك فرقا بين هروب الحيوان من الضرر وبين ابتعاد الإنسان عن الضرر. فهروب الحيوان من الضرر المحتمل إلجائي وليس أمرا اختياري، ولذلك قلنا بأنه غريزي. أما بعد الإنسان عن الضرر المحتمل خاضع لاختياره وترجيح جانب الضرر على جانب النافع. فمثلا إذا احتمل الإنسان الضرر الأخروي في معصية من المعاصي فابتعد عنها، فإن ابتعاده عن المعصية ليس من باب الهروب الغريزي، وإنما من باب أن عقله رجح الضرر الأخروي على اللذة الدنيوية. ولولا هذا الترجيح العقلي لما شنو ابتعد عن المعصية. فلزوم دفع الضرر المحتمل بالنسبة للإنسان عقلي وليس فطريا غريزيا، لأنه خاضع لاختياره وترجيحه بعقله. لا ما هسه انا ما افتهم لانه اصير حيوان اول حتى نشوف رمسي ارجحه او ما ارجحه. احنا نشوف هذا هرب. كيف هرب ما بترجيح، ترجيح بلا ما عنده عقل حتى نقول ترجيح بلا مرجح او لا، هو ما عنده عقل حتى نقول له ترجيح بلا مرجح او لا. والله ما اعطيه مانع على كل من. هو انتو يعني غاية كلامكم تعمموا حتى للحيوان، فتعمموا حتى للحيوان، فما تأيد السيد الحكيم انه فطري. تون الان تقولوا عقلي حتى بالحيوان، بعد تقول وانتو تقولوا ان الحيوان قاعد يرجح، قاعد يقول هذا ماء وهذا نار، وانا شو الماء كير والنار غير، فصار عقلين في الجميع. لانه بالنتيجة خضع لترجيح عقلي لولا، خضع لمحاسبة لولا، ولو كانت محاسبة آنية، بما انه خضع لمحاسبة ومقارنة اذا فهو عقلي. والشيخ الكبير نعم ادري، فاذا عنده ترجيح عقلي يعني. ايه فشنو يسوي؟ ادري فش يسوي؟ ادري ما في اشكال في تجنب الضرار. السيد يقول بالنسبة للإنسان العاقل لزوم دفع الضرر في حقه يكون شنو؟ عقلي. بالنسبة لمن لا لديه العقل فهو فطري ويسلم بذلك. لزوم دفع الضرر المحتمل بالنسبة للعاقل عقليون. هذا اللي قاعد يقول. درجات، بأي درجة كان؟ بدرجة ما رجح فهو عقليون. بدرجة ما ما يخالف أن تتعمم العقل حتى للحيوان لا بأس، يعني هذا بالنتيجة صار في السعة والضيق، مو إنكار لأصل المطلب. المطلب الثاني كما أن للمجتمع العقلائي نظام يحفظ الأنفس والأعراض والأموال، ومن أجل حفظ ذلك النظام بنى العقلاء على قوانين، منها لزوم العدل، منها قبح الظلم، وإنما بنى العقلاء على هذه القوانين من أجل شنو؟ حفظ ذلك النظام. مو شكل تقوله؟ فكذلك للنفس الإنسانية نظام، حيث إن للكيان حسب تعبيره، حيث إن للكيان نظام، وهو أن الكيان الإنساني مؤلف من قوى متعددة كالقوة الغضبية والقوة الشهوية والقوة العاقلة، فبما أن الكيان الإنساني مؤلف من قوى فلهذه القوى أيضا نظام، وبما أن لهذه القوى نظام لذلك قضى العقل من باب دفع الضرر أي دفع اختلال نظام الإنسان مو نظام المجتمع، من باب دفع اختلال نظام الكيان الإنساني قضى بلا بدية العدل ولا بدية ترك الظلم، فمرجع قضائه بلا بدية فعل العدل ولا بدية ترك الظلم، الى ان هذه اللابدية فيها حفظ للنظام الداخلي للإنسان، إذ لولاها لم ينحفظ نظامه. وبالتالي فمرجع حسن العدل وقبح الظلم إلى دفع الضرر وجلب المنفعة. فمن أجل دفع الضرر وهو اختلال نظامه الداخلي حكم بقبح الظلم، ومن أجل جلب المنفعة وهو حفظ نظامه الداخلي أو انصلاح نظامه الداخلي حكم بشنو؟ بحسن العدل ولا بديته. المطلب الثالث، اذكر مطلب الثالث بعدين مناقشة في وقت اخر. المطلب الثالث قال: ان قلت لو كان مرجع حسن العدل وقبح الظلم الى قضاء العقل بهما حفظا للمصلحة الشخصية ودفع المضرة الشخصية، لو كان كذلك لما ضحى الإنسان بمصلحته أحيانا من أجل قيمة العدل والظلم، مع أن الإنسان أحيانا يحكم بلا بدية الصدق، مع ان الصدق شنو؟ في ضرره، ويحكم بلا بدية ترك الكذب مع انه في منفعته. فلو كان مرجع حسن العدل وقبح الظلم الى دفع الضرر الشخصي وجلب النفع الشخصي لما حكم الانسان بحسن الكذب وان اضر به وقبح الى حسن الصدق وان اضر به وقبح الكذب وان نفعه. ان قلت ان مرجع التضحية، سميها تضحية، ان مرجع التضحية حينئذ الى مصلحة شخصية وهي توازن نظامه الداخلي، فإن توازن النظام الداخلي لبنيته وتركيبته موقوف على هذا الصدق الذي قد يضر به ضررا لكنه من جهة أخرى نافع لا من حيث حفظ توازن نظامه الداخلي، ويدعوه لترك الكذب وان كان نافعا له بعض النفع لكنه مضر بتوازن نظامه الداخلي. فلا محالة، مرجع الحسن والقبح الى قضاء العقل بدفع الضرر عن نظام الداخلي للكيان الانساني. وقد افاد دام ظله بان هذا مذهب كثير من علماء القانون والاخلاق. واما ما يرد عليه فسيأتي يوم الاحد ان شاء الله. علي طرحنا سؤال الأحد من السبت، احنا في الوقفة شهادة الإمام الصادق عليكم السلام ورحمة الله. والله من جليل نسألكم الدعاء.
تعلم من سيدنا حتى
لم يترك وجهه من المصلحه من الفقه الحمد لله يترك
المصلحه بالعكس
في المصلحه كان يفكر
لا وبالعكس يقول
ويقول كذب في مصلحه اخرى وكان في المصلحه لان المصلحه غالبه على الطاقه
لا بالعكس افترضوا مثلا نعم هو يقول بان هذه القوى الموجودة عند الانسان من شهوية وغضبية وعاطفية لا يتحقق التوازن والاختلاء بين هذه القوى هذا اسمه انحراف لا يتحقق التوازن والاختلاء بين هذه القوى لا بالصدق وهو وإن أضر به ضررا ماديا مثلا خسر أموال خسر ولكن حفظ باختلاف هذه القوى والكذب بالعكس يعني هذا كالدعوة
المجتمع العقلاء لابد ان يحكم بان
طاعة المولى حسنة الله. أنا ما رجع هو المحل. فأنا أبقى في شك حتى في أصل الطاعة. وين شيخ محمد؟ وين شيخ محمد راح؟
أقول هذا الإشكال سنة مليون على من الأشاعرة. السؤال لماذا لم يردوا على من الأصمعان؟ لأن المضافة ذكروا على الأشاعرة ولا يذكروا على نفسه.
يعني شو تفهمت مسألة الإصبحان الشيخ المضافة؟ فلهذا الإيراد هذا الإيراد الأشارة إليه أشار إليه يا سيد ثانية غير هذا الإيراد بالتقريب لأن ذكرت على الإصبحان.
من أول
المضافة؟ لا أقدر أقولك.